أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الصورة التي يدخل فيها الإنسان في الصلاة اللاحقة ذهولا أو زعما منه أنه صلى السابقة، وبعد الفراغ يتذكر أنه لم يصلي السابقة عليها، التي تشترك معها في الوقت، لأن كلامنا في الوقت المشترك. طبعا تقسيمنا لوقت مختص ومشترك مبني على ما نسب إلى المشهور في الوقت المختص، وإلا لا تبقى ثمرة للتقسيم. وقد قدمنا أن مقتضى القاعدة في هذا المجال هو تصحيح الصلاة لا أقل من جهة أنها مشمولة لقاعدة لا تعد، فإن هذا ليس مما تعاد منه الصلاة. وفرق هذه الصورة عن السابقة أنه هنا قد فرغ من الصلاة، لم يأتي بجزء منها عامدا بنية اللحق، بل إن بعض النصوص دالة بشكل واضح على هذا الأمر. وحيث إن هذا البعض سنستفيد منه في الصورة اللاحقة، وهي نفس هذه إلا أنه قد التفت في الأثناء، يعني في الوقت المشترك والتفت في الأثناء، وهناك محل العدول. فلا بد أن ندقق النظر في هذه النصوص. كنت في نهاية البحث السابق بصدد قراءة صحيحة زرارة عن أبي جعفر، أي الإمام الباقر عليه السلام، بينت السند. قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. في فائدة جانبية هنا ما إلها علاقة بمحل بحثنا، المعروف ولو عملا على أقل تقدير، بل ظاهر كثير من الفتاوى، أن الإقامة لا يقيمها الإنسان، أن الأذان لا يكرره الإنسان مع اللاحقة إذا كانتا أدائيتين، يعني دخل وقت الظهرين أذن يقيم للظهر ثم يقيم للعصر من دون أذان. هذه الرواية واضحة في أنه حتى لو أذن لصلاة وأقام لها وكانت قضاء فائتة، كمن يقضي الصبح بعد دخول وقت الظهرين، فإنه يدخل إلى الظهر بإقامة من دون أذان. ظاهر الرواية، شوفوا، قال: فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. وقال أبو جعفر عليه السلام: وإن كنت صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها. طبعا هذا من أدلة المضايقة بيصير، أنه قضاء الفائتة قبل الإتيان باللاحقة إلا في تضيق الوقت. فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها، باعتبار هو نسي الغداة وجاء بالظهر، ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك فصليتها. هذا بدل على أن المضايقة تبقى مستمرة حتى لو أجلها في المرة الأولى، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر، هذا صار في محل الكلام، وإذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فنوها الأولى، أي الظهر، ثم صل العصر. إذا تذكرت في الأثناء، وهي الصورة الآتية، يقول انويها الأولى، يعني اعدل بنيتك إلى الظهر. وإذا ذكرت بعد فراغك أيضا انويها الأولى، يعني هو صلاها عصرا وانتهى منها، وبعد الانتهاء ينويها ظهرا، ولازم ذلك أن الصلاة التي سيأتي بها الآن يأتي بها عصرا، يعني يقلب النية. هذا مش عدول في أثناء العمل، هذا بعد الفراغ من العمل، وهذا ظاهر واضح من الرواية لا شك في ظهوره بل صراحتها فيه، سيأتي التعليق إن شاء الله. ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربعين، وإن ذكرت أنك لم تصلي الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر. طيب هذا تكرار صار مش تكرار؟ شوفوا، وإذا نسيت الظهر حتى صليت العصر وذكرتها وأنت في الصلاة. جيد، وإن ذكرت أنك لم تصلي الأولى وأنت في صلاة العصر، تخصيص بعد التعميم وتنصيص، فانويها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين. ما في خصوصية للركعتين، هذا تطبيق من تطبيقات الكبرى التي تقدمت في الفقرة السابقة. وقم فصل العصر. أنا أستظهر يا إخوان أن هالرواية مجمعة تجميع، وقال أبو جعفر، وقال أبو جعفر، ثم هالتكرار يوحي بشيء من هذا. عموما ما في ثمرة ما دام الراوي الثقة الجليل يشهد أنه سمع هذا من الإمام. وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصلي العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها، يشمل وقتها المختص وقتها المشترك، فصل العصر أي قضاء واضح بعد الوقت ثم صل المغرب، فإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، إذا ذكرت بعد المغرب. وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب، يعني العدول من الحاضرة إلى الفائتة أيضا، هذا فرقه عن السابق، هناك العدول من اللاحقة إلى السابقة في الوقت المشترك، هنا العدول من اللاحقة إلى الفائتة، أو من ذات الوقت إلى التي فات وقتها. فإن كنت قد صليت العشاء الآخر ونسيت المغرب، هون في نفس الوقت، فقم فصل المغرب. انتبهوا يا أخوة، فقم فصل المغرب، ما خلوش على الأولى، كيف بدي يجعلها الأولى؟ هذه أربع ركعات، تلك ثلاث ركعات. وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخر ركعتين أو قمت إلى الثالثة، يعني ما لم تدخل في ركوعها المفروض في قرينة الأدلة، فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخر. فإن كنت قد نسيت العشاء الآخر حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخر، يعني بعد الفجر قضاء واضح. وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداء فانوها العشاء، ظاهرها ما لم تفرغ يعني من الصلاة، ثم قم فصل الغداء وأذن وأقم، طبعا في غير ضيق الوقت كما لو دهمه شروق الشمس. وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداء. نام وأخذه النوم إلى مطلع الفجر، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت، هذا بدل على الترتيب في القضاء بين المترتبتين، جيد في فوائد جانبية أنا مش بصددها. فإن خشيت أن تفوتك الغداء إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداء ثم صل العشاء، هذا بدل على التعين، يعني الوقت لا يتسع لأكثر من 4 ركعات أو قل 5 ركعات. تصلي المغرب ثم تصلي الصبح حتى لا تفوتك، وبعد شروق الشمس تصلي العشاء قضاء. ظاهر في وجوب تقديم الفائتة، والقول بالمضايقة مبني على هذا، قول المشهور والمضايقة. وإن خشيت أن تفوتك الغداء إن بدأت بالمغرب فصل الغداء ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس. قال قلت ولم ذاك؟ قال لأنك لست تخاف فوتها. طيب نفس الرواية ناقلها عن الشيخ الكليني الشيخ الطوسي في التهذيب. واضح يا إخوان من الرواية محل شاهدنا لمسألتنا لصورتنا هذه، إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة للصورة القادمة، أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر. بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، جيد. واضح من قوله أيضا 4 مكان 4 أنه تصح اللاحقة ويستأنف صلاة رباعية بعدها، لكن هذا له شقان. الشق الأول تصحيح ما جاء به بنية العصر، أصل تصحيحه هذا واضح من الرواية ومش مختص بظهر وعصر، مغرب وعشاء نفس الشيء، بل بناء على الترتب بين القضاء والأداء أيضا ذكر ترتب واضح من الرواية. الدال المدلول الثاني للرواية هو أنه يجعل اللاحقة السابقة وإن ذكر بعد الفراغ، أي يصححها ظهرا وهو قد جاء بها عصرا وفاتا فرغ منها قصدي، جيد. هذا المعنى لا يخلو من غرابة، لكن دلت عليه هذه الرواية بصراحة، لكنه قيل إنه خلاف المجمع عليه على مستوى الفتوى، حتى من عرف من دابه أنه لا يعتني كثيرا للشهرة كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة، أفاد أنه لا مانع من الأخذ بظاهر الرواية إن وجد قائل بهذا المعنى، وهو ظاهر في أنه لم يجد قائلا، وإن كان يظهر من كلمات صاحب الجواهر أنه يوجد قائل نادر، وإن لم ينسبه بصراحة إلى أحد فكأنه غير معلوم. ولي مزيد كلام في هذا. جيد، بعد قليل لنخلص. الرواية الثانية التي لها علاقة بفرعنا والتي وصفها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في التقرير بأنها صحيحة الحلبي، هي الرواية الرابعة من الباب 63 التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد، سنده إليه واضح الصحة، عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى. وصفها السيد الخوئي بالصحة. طيب الحسين بن سعيد عن أي ابن سنان يروي يا أخوان؟ بعيد غاية البعد أن يكون المقصود عبد الله، لا أقول مستحيل، إمكانية عقلية موجودة، ها؟ لكن لم يؤلف هذا أصلا، والطبقة بعيدة نسبيا. فالمطمئن به أن ابن سنان هو محمد بن سنان بن طريف الهاشمي، ها، أبو جعفر الزاهري، والذي اختلف فيه القوم اختلافا شديدا، ها، فمنهم من جعله، طبعا هذه مبتدعات بعض أهل عصرنا، من أهل الأصغار وفي أعلى الدرجات، ها، ومنهم من جعله متهالكا في الضعف، والإنصاف أنه لا هذا ولا ذاك. الرجل واضح أنه كان توجد في شخصيته حالة اضطراب، ها، على مستوى المعتقد، وكان لديه شمة من غلو بحسب الظاهر، ولسنا بصدد البحث. خلاصة ما انتهيت إليه في بحث مستقل بحثته قديما حول الرجل هو أن الجرح والتعديل متعارضان فيه فلا نستطيع البناء عليه، لكن السيد الخوي يضعفه صريحا، فكيف يصف هذه الرواية بصحيحة؟ لا أدري. وكأنه للحظتين، لا تنتبهوا يا أخوان، الحكم على الشخصيات أو للشخصيات مش بحسب ما انطبع في أذهاننا من نهاياتها، ها؟ سيد الخوئي لم يكن رجاليا متعمقا إلا في الآونة الأخيرة، ولا قبل ذلك سيد الخوئي ما كان يعتني العلم الرجال. الآونة الأخيرة يعني حدود 25 إلى 30 سنة من عمره الشريف، وفترة، أنا يمكن ذكرت هالنقطة سابقا، فترة تدريسه كتاب الطهارة هي فترة الانتقالة من الوضع القديم إلى الوضع الجديد، يعني أثناء تصنيف المعجم، فطبيعي هذه الأمور. على كل حال سيد الخوي يضاعف أمثال هذه الرواية في مواضع أخرى، ووجدت أيضا بعض المواد التي يروي فيها الحسين بن سعيد عن ابن سنان، وحمل ابن سنان على محمد الذي يضعفه صريحا، فالرواية غير متصفة بالصحة جزما، تصبح مؤيدة للسابقة لصحيحة زراح. قال: سألته مغمرة، لا يضر إضمار الأجلاء لو صح السند، عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر، الأولى يعني الظهر واضح، قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر. نسي أن يصلي الأولى فجاء بالصلاة بنية العصر، وظاهر الرواية فرغ منها. قال فليصلها وليجعلها صلاة العصر. الثانية التي يصليها الآن، يعني فليعدل بالنية بعد الفراغ، فنفس الفرع الذي كنا نتحدث عنه. هذا الباحث أثير في المقام، ماذا نصنع؟ هل نفتي بهاتين الروايتين، أو الأقل بصحيحة زرارة مؤيدة بهذه للطعن في سندها كما هو صريح الماتن؟ فإن الماتن في هذه المسألة أفتى بهذا، حيث قال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا وإن كان التذكر بعد الفراغ، لقوله إنما هي أربع مكان أربع في النص الصحيح، مراده صحيحة زرارة، ما في غيرها يعني. هذا مبني يا إخواني على قصة الإعراب. طبعا هو بيحتاط بعدين بأنه يأتي بأربعة كذا كأنه من باب مخالفة المشهور. هذا مبني على قصة أن إعراض الأصحاب موهن أم ليس بموهن عن العمل بالرواية، وهذا من موارده، لأن هذه الرواية أو روايتان ما إلها معارض ما إلهاش، على خلاف القواعد فقط، لأن مرات بيكون الإعراض عن أحد الطرفين لتأول في حال التعارض، هذا ما إله القيمة. الإعراض مع عدم وجود تعارض لا إشكال ولا ريب في أنه مورد لقاعدة أن الإعراض موهن. أقول لا نحتمل أن الأصحاب لم يتنبهوا لهذا، فإنه نص الروايتين خصوصا صحيحة زرارة واضح في المعنى، هذا غير محتمل. ولا نحتمل أنهم لم يروا الرواية، فإنهم أفتوا ببقية فقراتها. والظاهر أن هذا الإعراض متحقق جزمان من الجميع، حتى أنه لم يعلم من هو الذي يخالف في المسألة، فهو أكثر من قصة إعراض مشهور، لكن نتيجة ضياع الكتب وعدم وصول آراء الجميع نقول إعراض مشهور، وإلا فيما وصل لم نعرف مخالفا. وأهل التتبع شهدوا عملا بأنهم لم يجدوا المخالف، ولو وجد لا يعبى برأي واحد. يعني صاحب الجواهر اللي قال قول نادر أيضا ما وجد النادر، ما وجد شخص. طيب على هذا الأساس، إما هو نحو تسالم على الإعراض عن العدول بالنية بعد الفراغ، ومعه هذا أعلى من قصة إعراض مشهور، تصبح النتيجة جزمية قطعية، ها؟ وإما هو إعراض مشهور، إحنا نبني على الأقل، على أقل تقدير، فيصبح حينئذ من صغريات أن إعراض المشهور يمنع من الأخذ بالرواية أو لا يمنع من الأخذ بالرواية، فيصبح البحث مبنائيا. فمن جهة المشهور يبنون، مشهور المتأخرين، على أن الإعراض كسر، ويتتفاوت كلماتهم في بيانه، وهذا له علاقة بما يعتمد من دليل على حجية أخبار الأحد. فهل الدليل هو النصوص منطوقا أو مفهوما، كتابا أو سنة، أو أن الدليل هو الارتكازات والصيغ العقلائية، أو ما سمي في كلام بعضهم سابقا بدليل العقل، ها؟ جيد. فإن كانت النصوص فلها موضوع ومحمول، فالثقة بما هو ثقة هو الميزان في العمل أخذا وردا. وإن كان الميزان هو السيرة والارتكاز العقلائي أو القدر المتيقن بناء على التعبير عن هذا الارتكاز أو الصيغة بالدليل العقل، مش دليل العقل العلم الإجمالي، أنا ما عم بتكلم عن ذاك، لتعرض له في أواخر الوجوه ولم يبنى عليه في أدلة حجية خبر الواحد. فلا إشكال ولا ريب يا إخواني أن الفقه هو مورد للعمل العقلائي، إذا حفظت فيه الأمرية والوثوق النوعي. إذا ما انحفظت فيه الأمرية أو الوثوق النوعي، أول الكلام أن العقلاء يعملون بكلام الثقة لأنه ثقة، بدليل أنهم لا يكتفون بالثقة في الغرائب، في الأمور الخطيرة، في إلى آخره، بل يبحثون ويتفحصون ويتبينون ويتثبتون. فعلى هذا الأساس يبنى البحث. الغريب أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، لأن هو الرقم والعنوان الكبير في عصرنا، المخالف لمبنى المشهور في هذه المسألة، مع بنائه صريحا في أصوله على أن عمدة الدليل، بل الدليل هو الصيغة العقلائية، وحمله للروايات الواردة في الإرجاع إلى الثقات أو السؤال عن صغر الوثاقة في بعضهم، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ، ما يظهر منه التسالم على العمل بخبري، جعلها كلها من باب المرشدات والمؤيدات إلى هذه السيرة. فنحن والسيرة مع ذلك هو ذهب إلى موضوعية عنوان الوثاقة دون أي أمر آخر في هذا المجال. أنا لا أشكل هنا على مبنى، أشكل على عدم الانسجام بين الدليل والمبنى، يعني مش محل التعرض للمباني هنا. إذا الدليل على حجية خبر الواحد صيغة عقلائية، لا إشكال ولا ريب بأن الابتلاء الكثير بإخبارات الثقات لا يجعل الموضوعية لعنوان الوثاقة، بل يجعل الموضوعية لعنوان الكاشفية النوعية التي تستوجب الوثوق. نعم، غالبا في الأخبار الدينية المنقولة، بل في الأخبار الحسية المنقولة، يكون الميزان هو وثاقة المخبرين، لكن في عوامل أخرى دخيلة أيضا بلا إشكال ولا ريب. طيب، بمعزل لسه ما بديش أدخل على نقاش أصولي تفصيلي، هذا يبحث هناك، بدي أدخل على شيء ما بحث في الأصول، ما بين. السيد الخوي يقول على مبنى الذي ذهب إليه من عدم الإعراض، قال لا مانع أنا أفتي بهاتين الروايتين، لأنه بنى على صحة أيضا صحيحة الحلبي ووافق المتن وإن خالفنا المشهور في هذا الأمر. أقول هون بدي أفتح قوس يا إخوان، انتهى البحث أصلا في هذه الصورة، ما عاد عندنا كلام، ونحن حيث إننا نبني على أن الحجة من الأخبار هو الخبر الموثوق، أو من يبني على الثقة الموثوق كالشهيد الصدر، لأنه لا يبني على جبران الضعيف لكنه يبني على كاسرية الإعراف، إذا تحقق طبعا من شهرة متقدمين، من شهرة اجتهاديين بعد الشيخ الطوسي رضوان الله عليهم، فحينئذ النتيجة حتصير واضحة عندنا أن هذا الفرع لا يؤخذ به. هذا يولد لنا ماذا؟ يولد لنا بحث يا أخوان في حقيقة أن الإعراف كاسر. هل الإعراض عن فقرة في الرواية كاسر لكل الرواية؟ فذلكت هذا الموقف، هذا مهم. من هنا أقول الإعراض تارة يكون عن مفاد الرواية بتمامه، فلا كلام في أن الإعراض حينئذ بناء على الكسر يكون كاسرا يمنع من دخول الرواية في ميقات الحجية، أن يرفع دخولها إذا كان الدخل قبل الإعراض، إذا فرضنا الرتب، ها؟ وحينئذ تصبح الرواية غير معمول بها، فيكون التعبد بسندها لغويا. مش عم بحكي لا عن وثاقة رواة هنا ولا عن صحة راوين، حتى لو كانت الرواية من حيث السند أعلائية السند، كلهم إماميون عدول من أجلاء الطائفة. يعني لو جاءت رواية هكذا الكليني عن محمد بن يحيى وعلي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم ومين بدكم بعد، والفضل بن شاذان، ها، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، كلهم أجلاء الطائفة هذول، ها، والمشهور أعرضوا. نقول حينئذ إذا كان الإعراض عن تمام مضمون الرواية ومدلول الرواية كما لو لم تتضمن إلا فرعا وأعرض عنه، حينئذ يكون الإعراض كاسكا، بمعنى أن التعبد بالسند لغو لا قيمة له. وهذا ليس تكذيبا للرواة، انتبهوا يا أخواني، سقوط السند من باب لغوية التعبد به ليس تكذيبا للرواة. هنا إن قال قائل كيف تسقطون السند وهم أجلاء الثقات، والإعراض عن الفتوى لا يدلل على كذب الرواة أو اشتباههم، إذ قد تكون الرواية صادرة لكنها صادرة على نحو وسبيل من سبل التقية، وما أكثر الروايات التي هي كذلك. مثلا إن قيل هذا فنحن نقول دليل التعبد لا يشمل إلا السند الذي ينتهي بنا بقياس استنباطي إلى تنجيز أو تعذير إلى حكم شرعي، ولو كان الحكم الشرعي موضوع لحكم شرعي آخر، لكن بيكون حكم مثل الحكم بالعدالة على مستوى الشبهة الحكمية. على هذا الأساس الإعراض عن السند يعني عدم شموله لدليل التعبد، انتهى، نقطة أول السطر، أكثر من هذا لا يعني، ولتكن الرواية صادرة، ها، لا يعمل بها حينئذ. فيضرب في هذه الحالة الإعراض يضرب أصالة السند، ومعها لا يبقى مجال للبحث عن أصالة الجد، ما إلا ما هو رأي، إذ لم يثبت الكلام تعبدا. نحن مش ثابت عندنا الكلام وجدانا حتى نشتغل فس على الدلالة، انتبهوا هذه نقطة مهمة. أما إذا تضمنت الرواية فقرات كصحيحة زرارة الآنفة وكان الإعراض عن فقرة فيها، عن مضمون من مضامينها، عن جهة من جهاتها دون بقية الجهات، فإن الإعراض حينئذ لا يسري إلى حجية السند، لأن معنى الإعراض عدم الإفتاء بهذا المعنى، وقدره المتيقن، قدره المتيقن أننا لا نستطيع أن نحمله على أصالة الجد. قد يكون في الواقع الراوي مشتبه، قد يكون الإمام قاله واتقى به، قد مو مهم، القدات قد تتعدد، لكن هذا المضمون لا يؤخذ به. عدم الأخذ بهذا المضمون الجزئي لا يسري إلى السند، بمعنى إسقاط السند حتى تسقط الرواية بتمام فقراتها، بل يبقى السند حجة في غير مورد الإعراض على القاعدة، فيعمل بالرواية فيما وافقت به المشهور، أو على الأقل لم يعرض عنها أو يتسالم على الإعراض عنها المشهور. هذه فذلكت الموقف، ومن هنا لا ينبغي أن يتأتى إشكال بأن هذه الرواية إذا في إعراض نتركها حينئذ، لماذا نفتي ببعضها ولا نفتي بالبعض الآخر؟ فإن الإعراض يسقط السند نسبيا، إذا بدنا نعبر بهالتعبير. هو في الحقيقة لا يسقط حجية السند، لكن يصبح إسقاطه نسبي. حجية السند بلحاظ الفقرة المعرض عنها لغو، بس بلحاظ بقيت فقرات ليس لغوة، فلا يسري حينئذ الإعراض بحيث يسقط السند فيسقط الرواية بتمامها عن الحجية. والسبب واضح، أشرت إليه عدة مرات أثناء الكلام الآن، باعتبار أن التعبد بالسند لا يعود لغويا، واحتمال المطابقة للواقع موجود. حتى فيما أعرض عنه المشهور يا أخي احتمال المطابقة موجود، بس الأمارية فيه منعدم، فلا يدخل في مقاطع الحجية، اقتضى التنويه. ماشي. أقول يا إخواني من هذا اتضح الأمر في الصورة المتبقية، بل نصص في هذه الروايات على ذلك، وهي الصورة المتبقية أن يكون في الوقت المشترك ويكون التذكر في الأثناء. فواضح أنه إذا كان في الأثناء ويوجد محل العدول، لأنه إذا ما في محل العدول بحثناه سابقا، ويوجد محل العدول لا إشكال ولا ريب في أنه يعدل إلى السابقة بالنية. وهذا نصصت عليه صحيحة زرارة وأفتى به المشهور هذه المرة، ونصصت عليه بتعبير السيد الخوي صحيحة الحلبي، ها، الذي هي غير صحيح قطعا عنده وعندنا على فرق. جيد، حينئذ نفتي بهذا المعنى بلا إشكال من هذه الجهة. نعم، توجد رواية هنا للحسن بن زياد الصيقل. الحسن بن زياد الصيقل روايته ظاهرة في التفصيل. أي تفصيل؟ الآن يتضح لكم. طبعا قبل رواية الحسن بن زياد الصيقال في هذه الصورة التي نحن فيها، عندنا صحيحة أخرى هي صحيحة الحلبي. هم بصح نقول صحيحة الحلبي، الرواية الثالثة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن أبي عمير وسنده إليه صحيح بلا إشكال، عن حماد عن الحلبي، قال ما في ابن سينان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أما قوما في العصر، هو إمام جماعة، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى اللي هي الظهر، قال فليجعلها الأولى التي فاتته يستأنف العصر وقد قضى القوم الصلاة. قضى يعني أتمه، مش قضاء. طيب انتبهوا يا إخوان، الرواية الرابعة هي رواية الحلب اللي فيها ابن سينان، حسين بن سعيد عن ابن سينان. الرواية الخامسة قال الشيخ الحور وبالإسناد عن ابن مسكان، يعني مين؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سينان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقال. هالسنة ضعفه السيد الخوي وقصر تضعيفه على أن الحسن بن زياد الصيقال ضعيف، ولم يزد على هذا شيئا. وهذا التكرر قصة محمد بن سينان هنا. أولا، الحسن بن زياد الصيقال ضعفه مبنائي يا أخوان، نحن نبني على توثيقه، لأن ثلاثة على الأقل من أصحاب الإجماع يروون عنه مكررا. ما عندنا مشكلة، ولو صح السند هنا فهذا أحدهم وهو ابن مسكان. فالبحث حينئذ في التضعيف وعدم التضعيف مبنائي، وإلا الحسن بن زياد الصيقل ما له تضعيف. مقصود السيد من ضعفه عدم القدرة على توثيقه، ما أحد نصص على تضعيفه. الأمر الثاني، كان ينبغي على السيد أن يطعن في الأول اللي هو ابن سينان قبل أن نصل إلى الصيقل اللي هو ضعيف عنده ونصص على ضعفه. على كل حال، الرواية ليست مستجمعة لشرائط الحجية. أما متنها، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر. انتبهوا لي يا إخوان، انتبهوا. قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر. هذا صحيح، يعدل بالنية ويجب العصر. قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء، يعني في محل العدول، ها؟ ما دخل في ركوع الركعة؟ جيد. ثم ذكر الرابعة، هي اللي بتمنع العدول بين المغرب والعشاء. قال قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء. ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقضي بعد المغرب، بعد المغرب، مع أنه في مجال للعدول، الله ما فيه، في مجال ركعتين. قال قلت له جعلت في ذلك، قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقضي بعد المغرب، شو الفرق؟ فقال ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة. شو بعد العشاء؟ إذا المقصود الواجبة صلاة الفجر، فالعصر بهالمعنى أيضا بعدها الصلاة. وإذا المقصود مستحبة، ها، فهما الركعتان اللتان يؤتى بهما بعد العشاء أي الوتيرة. وعليها حمل في كثير من الكلمات أن المراد الوتيرة، مع أنه يوجد بحث والصحيح في محله أن الوتيرة مش مترتبة على العشاء بمعنى أنها نافلتها. الوتيرة صلاة مستقلة مربوطة في الروايات بصلاة الوتر في آخر الليل، أن الإنسان يصليهما عله لم يستطع إدراك أو لم يستقل لصلاة الوتر في آخر الليل، بل ورد في بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يصليهما لأنه كان يعلم أنه سيدرك الوتر في آخر الليل. طيب شو التعليل هذا؟ شو دخل العدول بالنية يا إخوان بأنه هذه بعدها صلاة وهذه ليس بعدها صلاة؟ شو دخل؟ صلاة مستقلة تلك، ولنفترض هي بعدية ترتبية، ولو نفترض على القول الآخر أنه الوتر نافلت العشاء، افترض ما تشاء يا أخي، ها؟ شو الربط بينهما؟ من هنا هذا المعنى لم يقل به أحد أيضا فيما نعلم. وهنا انبرى صاحب المستمسك، هون السيد الخوي ارتاح، ارتاح، لأنه هذا المضمون شو كان بده يعمل لو الرواية صحيحة السند؟ بده يقول لا نعبأ بخلاف المشهور، بعيد جدا أنه نفرق في العدول في النية في الركعة الثانية بين الظهر والعصر، بس ارتاح باعتبار تضعيف السند، قال لك أنا مش مستعد أدوخ نفسي. جيد، وهذا المعنى غير محتمل، هذا الفرق ليس بفارق وما له علاقة بالمطلب. حينئذ شو دخل الصلاة اللاحقة اللي ما لها علاقة بالواجب أصلا؟ فعلى هذا الأساس هنا استضعفت الرواية. من لا يبني على ضعف الرواية قال هنا بأن التسالم والشهرة قائمة على عدم العمل بهذه الرواية. وقال صاحب المستمسك هنا بأن هذه الرواية لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب في ذيلها الرواية لحصل لنا فقه جديد، فالمتعين تأويله أو طرحه، يعني رد علمه إلى أهله. جيد، صاحب الوسائل قال أقول هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر، وهذا تأويل بارد كاسد غريب. لو كان التعليل بتضيق الوقت ما كان الإمام علل بأن بعدها صلاة، على أنه إذا كان المراد الوتيرة كما قلتم، يعني قال الكثير من المحققين الوتيرة لا يمتد وقتها إلى تضيق الوقت إلى منتصف الليل، ثم لو كان السبب تضيق الوقت ليش ما علل الإمام تضيق الوقت الذي لا عين ولا أثر منه في ذيل الرواية؟ ها؟ في كلام في أن وقتها إلى أين يمتد، لكن المشهور على امتداد وقتها بامتداد وقت فضيلة. جيد، على هذا الأساس يا إخوان هذا التعليل ما له قيمة علمية يعني، وتقريبا فرغ من الأمر، فهذه المسألة صارت واضحة يا إخوان، والاحتياطات اللي في آخر المسألة صارت واضحة خروجا من خلاف المشهور. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة تأتي إن شاء الله في صورة طبعا سادسة بقيات اتضح الأمر فيها من الكلام في الصورة الثالثة أو الثانية. عليكم السلام.